الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله في كتابه التوضيح بيان لشجرة الإيمان، قال: الفصل الثالث في فوائد الإيمان وثمراته. قال: كم للإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة والدنيا والآخرة، وكم لهذه الشجرة الإيمانية من الثمار اليانعة والجنى اللذيذ والأكل الدائم والخير المستمر، أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى، ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة. كل خيرات الدنيا تدور على شجرة الإيمان، وكل شر إنما يدفع بهذا الإيمان، لأن المقصد من الخلق هو هذا الإيمان. قال: وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها وهي الأعمال والأقوال الصالحة، وزهت أغصانها وأينعت أفنانها أي أغصانها، عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل. فمن أعظم ثمارها الاغتباط بولاية الله الخاصة، أن يكون الإنسان فرحا بأن الله عز وجل وليه وهو ناصره، وهذه الولاية الخاصة التي يتولى الله عز وجل بها أولياءه. قال: التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وأجل ما حصله الموفقون. لا تحزن، إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياءه هم أحبابه، أحباب الله عز وجل موصوفون بالإيمان والتقى. قال ثم وصف بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي، ولي بمعنى أنه حبيب لله تبارك وتعالى، والله عز وجل ناصره ومؤيده وهو حافظه يحوطه وينصره. فهذه أعظم ثمار الإيمان، يكون الإنسان وليا لله. قال: فكل مؤمن تقي فهو لله ولي ولاية خاصة. من ثمراتها ما قال الله تعالى عنه وما قاله الله عنهم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يهديهم، يهديهم الله عز وجل، يخرجهم من ظلمات الجهل والعماية والشك والارتياب والكفر إلى النور، نور الإيمان والهدى والتقى. قال: يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. وحاصل ذلك أنه يخرجه من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفعها من أنوار الخير العاجل والآجل. هؤلاء هم أولياء الله. قال: وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل بإيمانهم الصحيح، والذين آمنوا وكانوا يتقون. قالوا تحقيق بإيمانهم الصحيح وتحقيقهم هذا الإيمان بالتقوى، أي حققوا الإيمان بأنهم اتقوا مساخط الله. قال: فإن التقوى تمام الإيمان كما تقدم تحقيقه. وهنا يتقي الإنسان محارم الله، وأعظم ما يتقى هو الشرك والبدع والكبائر. قالوا: من ثمرات الإيمان، إذن هذه الثمرة الأولى، أن يكون الإنسان وليا لله. ولا شك أن استشعار هذا المعنى عظيم جدا، وأثره على النفس لا يمكن أن يوصف، بمعنى أن يكون الإنسان يمشي والله عز وجل وهو ولي لله، ومن وصل إلى هذه المرحلة لا يخاف أحدا إلا الله. وذلك عندما نرى في تراجم العلماء ونتعجب من صبرهم ومن مقامهم ومن مواقفهم بين يدي الحكام والجبابرة والظلمة، وقد تقسو عليهم أو يقسو عليهم يعني مصائب الدهر، ومع ذلك هم ثابتون لا يزدادون إلا يقينا وإيمانا. وهذا لا شك أنه فرع عن ولاية الله. فمن كان الله عز وجل وليا له وهو ولي لله عز وجل، لا يخاف أحدا ولا يخشى أحدا إلا الله. قالوا: من ثمرات الإيمان الفوز برضا الله ودار كرامته. هذا من أعظم ما طلبه المؤمنون، وهو أن يفوزوا برضوان الله التي يعني ينال بها الإنسان جنة الله عز وجل. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أنصار بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال: أولئك سيرحمهم الله، إن الله عز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هو أدل على تخصيص أي هذا هو الفوز الحقيقي. قال فنالوا رضا ربهم ورحمته والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم وكملوا غيرهم. ولذلك وصفهم جل وعلا إيش؟ يأمرون المعروف وينهون عن المنكر، هذا أثر متعد. قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إقامة الصلاة هو وصفهم بالإيمان، حققوا حق الله عز وجل، وصفهم بالصلاة وهذا من إحسان في عبادة الله عز وجل، ويؤتون الزكاة وفيه الإحسان إلى الخلق، ويطيعون الله ورسوله. قال الشيخ وكملوا غيرهم بقيام بطاعة الله وطاعة رسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستولوا على أجل الوسائل وأفضل الغايات وذلك فضل الله. ومنها من فوائد الإيمان أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار، والإيمان ولو قليلا يمنع من الخلود فيها. الإيمان الكامل التام يمنع من دخول النار بالكلية، كحال 70,000 الذين لا عذاب عليهم ولا حساب، وقليل الإيمان يمنع من الخلود في النار، قد لا يمنع من العذاب لكنه لا يمنع من الخلود. فدل على أن الإيمان ينتفع به العبد مطلقا بالنجاة من الخلود وبالنجاة من العذاب إذا كمل. قال فإن من آمن إيمانا أدى به الواجبات وترك المحرمات، وهو الإيمان الواجب، الإيمان الواجب الذي يسلم الإنسان فيه من الإثم، بمعنى لا يفعل معصية ولا يترك واجبا سواء كان عمليا أو قوليا أو اعتقاديا. قال فإن من آمن إيمانا أدى به الواجبات وترك المحرمات فإنه لا يدخل النار، إذا لا يدخل النار إلا أهل المعاصي، فهذا قد أدى وأتى بالإيمان الواجب. قال كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل، كما تواتر عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيمان ولو يسيرا. قال من ثمرات الإيمان أن الله يدافع عن المؤمنين جميع المكاره وينجيه من الشدائد. يدافع عندكم ولا يدفع؟ ها؟ والأظهر أنه يدفع، الأظهر أنه يدفع جميع المكاره وينجيه من الشدائد. قال كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عنهم ويذب عنهم تبارك وتعالى وينصرهم ويدفع عنهم كيد أعدائهم كما يدفع عنهم جميع الشرور. قال يدافع عنهم كل مكروه، والله يدافع، نعم يدافع عنهم شر شياطين الإنس وشياطين الجن، ويدافع عنهم الأعداء، ويدافع عنهم المكاره قبل نزولها ويرفعها أو يخففها بعد نزولها. ولا شك أن هذا أيضا فرع عن ولاية الله، لأنهم أولياء الله عز وجل، فدفع الله عنهم كل مكروه ونجاهم من الكرب والشدائد. قال ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام وأنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نزه ربه، أي أن ما أصيب به من البلاء ليس بسبب بظلم من الله عز وجل، بل الله منزه وهو عادل تبارك وتعالى. قال سبحانك أي ينزهك عما لا يليق بك، إني كنت من الظالمين أي ما وقع بي من وجوده بطن الحوت هو بسبب ظلمي، كونه قد ترك أمر الله عز وجل وغادر قومه قبل أن يؤمر بذلك لما كفروا وصدوا دعوته. قال فاستجبنا له، قال ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، إنها سنة الله أنه ينجي المؤمنين، كذلك ننجي المؤمنين، فدل على أن الله هذا من وعد الله عز وجل بإنجاء كل مؤمن. قال إذا وقع في الشدائد كما أنجينا يونس، قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهذا من دعاء الكرب. ولا بد أن يستشعر الإنسان هذا المعنى، وتكلم الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عن هذا المعنى، فهذا فيه يعني اعتراف الإنسان بتقصيره وأن ما أصيب به من الكبلاء والكرب بسبب ذنوبه وظلمه وتعديه على أوامر الله، وأن الله منزه يظلم عبده تبارك وتعالى، بل له الكمال المطلق، فهذا في اعتراف بالذنب واعتراف بعظمة الله تبارك وتعالى وعدله. قال وقال تعالى ومن يتق الله أي بالقيام بالإيمان ولوازمه يجعل له مخرجا، يعني يتقي الله بفعل أوامره وترك نواهيه، يجعل له مخرجا، جملة شرطية، مخرجا. ثم لم يقيد الله مخرجا بماذا؟ أطلق المخرج نكرة، يعم كل مخرج، أي ما اشتدت عليه كربة إلا وجد الله له مخرجا من حيث لا يحتسب. قال أي من كل ما ضاق على الناس. قال وما يتقي الله يجعل له من أمره يسرا، أي ييسر له أمره، ليس فقط أنه يخرجه من الظلمات بل ييسر له أمر الخير، فهو ينجيه ويخرجه من الكرب وييسر له أمور الخير. قال فالمؤمن المتقي ييسر الله أموره وييسره اليسرى ويجنبه العسرى ويسهل عليه الصعاب ويجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وشواهد هذا كثير في الكتاب والسنة. كثير عندكم ولا كثيرة؟ قال منها أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار، يعيش الإنسان حياة هنيئة. وأعظم الحياة حياة الصدر والطمأنينة، هذه الطمأنينة ما يمكن أن يحصلها الإنسان، وإنما هذا شيء يقذفه الله في قلب العبد. قد يكون أفقر الناس وأكثر الناس ابتلاء ومرضا وكربا، مع ذلك تجد في قلب من الطمأنينة ما لو وزع على أهل الأرض لوسعه، وآخر منعم كل النعم وليس به إلا الخير كله، مع ذلك لا يجد في قلبه استقرار ولا طمأنينة ولا راحة. ومن هنا نرى أن كثيرا من أهل الثراء ينتحرون، ما وجدوا شيء، طلبوا حصروا لذات الدنيا مع ذلك ما وجدوا تلك السعادة وهذه الطمأنينة. فالإيمان الصالح يعطيك، يثمر لك الحياة الطيبة في الدار، في هذه الدار وفي دار القرار. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أكدها الله فلنحيينه تأكيد، وهذا يعم كل من عمل صالحا، فلنحيينه حياة طيبة، وصف الله بالطيب. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملوا، أي يعني يعطيهم أعظم ثواب وثواب أفضل أعمالهم. قال وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمن طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيره، وذاك ما يجزع إذا جزع الناس، قد يفقد المال، يفقد الولد، قد يفقد، لكنه تجده راضيا شاكر الله تبارك وتعالى، لا يتعلق قلبه بغير الله، فهو مطمئن بالله. قال وهذه هي الحياة الطيبة. قال فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح. ومنها أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والأخلاص، تصح وتكمل وتثمر بحسب ما يقع في القلب من الإيمان والإخلاص، فبقدر إيمان العبد يكون أثره وتصح أعماله، وإذا كذا فسد إيمانه فسدت أعماله. من هنا وهذا هو أثر البدع على الأعمال، البدع تفسد الأعمال، لأن إذا فسد إيمان الإنسان وإيمانه بالله عز وجل فسدت، ترتب ذلك فساد الأعمال وضعف الإخلاص. قال هذا يذكر الله وهذا الشرط الذي هو أساس كل عمل، مثل قوله فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، هكذا يقول وهو، أي حال كونه مؤمنا، فلا كفران لسعيه، أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله، بل يضاعف بحسب قوة إيمانه. وقال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أي حال كونه مؤمن، يعني الإنسان قد يسعى وهو على الضلالة، قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال فأولئك كان سعيهم مشكورا، هؤلاء هم الذين يشكر سعيهم. قال والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منها من الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى يسارع الإنسان في كل عمل يقرب من الله. قال فتأسست على الإيمان وانبنت عليه كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا لا يضيع منه مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قالوا أما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليلة ونهارا فإنه غير مقبول. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وذلك لأنه أسرع على غير الإيمان بالله ورسوله الذي روحه الإخلاص للمعبود والمتابعة الرسول. قال لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أي أخسر الناس أعمالا، أي من عملوا وخسروا العمل، ما معنى ما حصل وراءه شيئا. إنسان يعمل ليتحصل النتيجة، هذا ما حصل، خسروا عمله. قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، أي أخطأوا السعي وضلوا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون أنهم محسنون وأنهم موفقون. قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وزنا النكرة، أي لا يقيم لهم شيء، أي ليس لهم وزن البتة، فصار عملهم حسرة وبال عليهم. قال فهم لما فقدوا الإيمان وحل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم فسدت. وقال تعالى إن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فمن دونهم باب أولى، ليحبطن عملك، فدل على أن الشرك يحبط العمل كله والعمل مضاف. قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فدل على أن الشرك يفسد الأعمال كلها، فلا ينفع الإنسان بعمله إذا كان مشركا. قال لهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة، كما أن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت، والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة فيه والمنقصة له تجب ما قبلها. فعلى الضد، التوبة والإيمان يجب ما قبله، والشرك يجب ويش ما قبله من العمل. قالوا منها أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم، يوفق التوفيق أولا لابد فيه من العلم، ثم يوفق العمل، إذن يوفق ويهدى للعلم الصحيح، ويوفق لسلوك هذا العلم، بمعنى العمل بهذا العلم. الإنسان قد يعمل لكن بلا علم، وقد يعلم ولا يعمل، فالموفق من علم علما صحيحا وعمل وفق ذلك العلم. قال ويهديه إلى في الصراط المستقيم، يهديه إلى الصراط ويهديه في الصراط، أي يهديه إلى الإسلام ويهديه في الإسلام. قال يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به، وإلى تلقي المحاب والمسار بالشكر، وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. فهذا يعلم العلم الصحيح ويوفق للعمل بهذا العلم، ولأن يتلقى المحاب بالشكر، يعني كل ما رزق الله مما يحبه شكر، وكل ما ناله مما يكرهه صبر، فهو على هذا في كل أحواله يتقلب في طاعة الله تبارك وتعالى، هذا هو الموفق. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، بسبب إيمانهم، بإيمانهم، بسبب إيمانهم. وقال تعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، جملة شرطية، كل من آمن بالله أهدى الله قلبه ورزقه الصبر. قالت بعض السلف والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت، إلا أنه يسلي. قال مصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها، كون إنسان يصاحبه الإيمان واليقين هذا أعظم ما يسلي عن المصائب. قال ومهون لها، وذلك لقوة إيمانه وقوة توكله ولقوة رجائه بثواب ربه وطمعه في فضله، فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر، يبتلى فيعلم أن الأجر فيها عظيم فيصبر على هذا البلاء، يبتلى بالنعماء فيشكر الله عز وجل، فهو يتقلب في هذه النعمة وهو كذلك يقابلها بالشكر. قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، الألم واقع من الفريقين، لكن ألمهم ألم في الدنيا مع عذاب في الآخرة، وأما ألمكم في الدنيا فمع ثواب الجزيل. قال وترجون من الله ما لا يرجون، هم أنتم ترجون رضوان الله وترجون أن تثابوا على هذا الآلام، وهم لا يرجون شيئا من ذلك. قال ولهذا تجد اثنين تصيب مصيبة واحدة أو متقارب، أحدهما عنده إيمان والآخر فاقد له، تجد الفرق العظيم بين حاليهما، هذا ساخط يعني متحسر يكاد ينفطر قلبه وقد يموت بسبب المصيبة وألمه، وذاك إيش يقابله بالصبر واليقين وحمد الله عز وجل وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال وتأثيرها في ظاهرهما وباطنهما، وهذا الفرق راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه. وكما أنه يسلي عند ورود المصائب والمكاره فإنه يسلي عند فقد المحاب. قد يكون مكروه أن شيء أصابك، وقد يكون مكروه أن شيء مما تحبه قد فاتك. قال فإذا فقد مؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه من أهل وولد ومال وصديق وشبهها تسلى بحلاوة إيمانه، والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود كما هو مشاهد مجرب، فيسلي نفسه بالإيمان على فوات ذلك المحبوب. قال فقد المحبوب في الحقيقة معدود من المصائب، بل قد يكون فقد المحبوب أشد ألما عن النفس من فوات إيش من وقوع المكروه، وذاك أشد كما قيل ألما في الدنيا فقد الأحبة، ألما في الدنيا يفقد الإنسان وأحب الناس إليه. قال ولولا أن يعقوب عليه السلام عنده من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة حبه العظيم، بحيث قال لإخوته لما طلبوا منه بعض يوم أن يذهب معهم ليرتع ويلعب قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي ذهابكم به يحزنني من شدة تعلق يعقوب بابنه. قال فأخبرنا المانع له من إرساله أنه لا يصبر على فراق ولا ساعة من نهار، ولكنهم عالجوه أي حاول يقنعوه، وذكروا له الأسباب التي توجب له أن يرسله معه فأرسله، قالوا يرتع ويلعب، أي ذكروا أمر يتعلق بمن؟ بيوسف، يا خل معنا يطلع استانس ويلعب وكذا، هو يحبه، فعلم أن هذا فيه شيء يحبه ابنه الذي يحبه، فعالجه حتى أخرجه. قال فمن هذه حاله وهذا حبه البليغ الذي لا يمكن المعبر أن يعبر عنه، يعبر عن الحب ما يمكن يعبر عن الحب، الشعور ما يمكن وذاك ما كان من قبيل الشعور ما يمكن يعبر، لا يفسر أكثر من كلمتي. لو قلت لك أنا ما معنى الحب ما يفسر إلا بأن تقول حب بس خلاص، ما معنى الجوع، ما معنى الألم، ما معنى الشوق، ما يمكن تعبر تقول الألم الجوع ألم في البطن وأكثر هذا الألم، لا هذا فروع الجوع ليس هو الجوع، والحب قال الفرح والاستبشار بالمحبوبة وأن تميل إليه وتحبه هذا آثاره ليس هو الحب. ولذلك قالوا ما كان من قبيل الشعور لا يفسر إلا إيش بذكر الكلمة، حب بغض سخط جزع ألم ما يعبر بأكثر من هذا، إذا تعبر عن ألم بكل شيء ما تعبر، احمرار الوجه في حياء والغاشية الحياء أنك تشرب احمرار وجهك هذه كله آثار، وذاك هذه ما يمكن. لما جاء هؤلاء يقولون بأن الغضب هو غليان الدم والله لا يليق به ذلك والميل هو الحب والميل، نقول هذه إيش هذا اللي يقدرون غليان الدم واحمرار الوجه هذه كلها آثار وليس آثار في كل مخلوق بل في بعض المخلوقات، وليست هي الغضب ولا هي الكره ولا هو السخط، وإنما العرب تعلم من تقول يسخط تعرف معنى السخط دون أن يعبر بكلمات. قال وذاك قال الشيخ الحب قال لا يمكن يعبر عنه، ما يمكن يمكن معبر يعبر عنه، هل يدخل في الذهن أنه يبقى هذه المدة أي يعقوب الطويلة على الوجود يعني مع حبه الشديد وقد فقد ابنه أكثر من 40 سنة لا هو فقده وهو يرجو إيش يرجوه، لذلك أشد ألما أن يرجو إنسان شيء، يعني إنسان الأم إذا قيل لها مات ولدك بكت وهذا ثم خلاص انتهى، أما إذا قيل أن ابنك ذهب أو أنه أسير أو لا يعلم خبره وقد يكون حيا هذه آلامها أشد كثير جدا، لو قيل لها إن ابنك مات لهان عليها، بل هاي تبقى معلقة منتظرة لهذا الأمل ولو كان خيطا رفيعا وتشعر بالآلام لأنها ما فقدت الأمل كليا، وهذا أشد ألم على النفوس. فيعقوب كان يعلم أن ابنه إيش عنده شعور بأن ابنه لم يمت لكنه لا يدري ما الذي حصل له ما الذي جرى وأين هو، وذاك بقي هذه المدة الطويلة مع شدة التعلق، لا شك أن الذي سلاه عن هذا الألم هو حبه لله تبارك وتعالى وتعلقه بالله تبارك وتعالى وإيمانه. قال هل يدخل في الذهن، قال فمن هذه حاله وهذا حبه البليغ الذي لا يمكن المعبر أن يعبر عنه، هل يدخل في الذهن أنه يبقى هذه المدة الطويلة على الوجود؟ قال بل يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده بأسرع وقت. قال ولكن قوة الإيمان وقوة الرجاء بالله أوجب له أن يتماسك كل هذه المدة حتى جاء الله بالفرج الذي وعد به المؤمنون. قال وكذلك أم موسى حين ذهب اليم بموسى، يعني أم وتلقي ولدها في البحر، لا وهي طامعة أنها يعني خلاص أوحى الله إليها ألهمها أن تلقي ولدها، قال فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن إن أردوه إليك وجاعله من المرسلين. قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كاد لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه، فارغا يعني فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى بس، يعني كأنها لا تفكر بشيء قط إلا بموسى هذا الرضيع الذي ألقته. قال حين ذهب اليم بموسى وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الحزن على موسى لولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان. قال وعلمت أن وعد الله حق لكادت تبدي ما في بما في قلبها وتصرح مصيبته، سكتت، ولكن ها هو الإيمان مثبت عند الشدائد، المسلي عند المصائب، المقوي إذا وهنت القوى، المعزي إذا عز العزاء أو العزاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته العظيمة في حديث ابن عباس الصحيح الذي في السنن تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف الله في الرخاء أي ابذل واعبد الله عز في الرخاء واعمل صالحا، إن وقعت فيك الشدة في الوقت الذي يذهل الذهن يعرفك الله ويثبتك ويسليك بالإيمان والتقى والصلاح. قال يتعرف إلى الله بالإيمان وأعمال الإيمان وأنت صحيح غني قوي يعرفك الله في الشدة، لأن الشدة في الغالب أنها يعني تشغل الإنسان. قال يقويك الله على مباشرتها ويعينك على معالجتها، أعظم شدة وأعظم شدة تنزل بالمؤمن شدة الموت وسكراته. قال فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن قد تعرف إلى ربه في رخائه أن يعينه في ذلك المقام والحرج والشدة العظيمة المزعجة وضعف القوة وتكاثف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا بين العبد وبين ختم حياته بالخير، يريد أن يموت عن الكفر والضلال. قال فإن الله يعينه بتأييده. قال وروحي ورحمته أو وروحي ورحمته ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعمال الصالحة، أي ثمرة الإيمان وثمرة العمل الصالح، ما ذكر الله بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد، أي بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين. ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثير من محبة المؤمنين من الثناء والدعاء له حيا وميتا والاقتداء به وحصول إمامته في الدين. قال إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلان فأحبه فيحب جبريل، ثم ينادي أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. يعني تجد الشخص ما رأيته ولا اجتمعت معه تسمع عنه أو يبلغك إيش حاله فتحبه مع أنك ما جلست، وآخر تجالسه ليل نهار مع ذلك لا تجد في قلبك محبة له، يتكلم بكلام حسن ويعني بقال الله قال رسول لكن تجد في القلب مقتل شيء، ما الذي يدفعك عنه ما تدري، وآخر تجد القلوب محبة له معظمة لكلامه تتأثر بكلامه ولو كان قليلا، وذاك تجد مفوها بليغا فصيحا ها يحرك بكلامه الشجر، ما ذلك لا يحرك قلوب الناس، وذاك يتكلم بكلام عام عادي سهل يؤثر في قلوب الناس حتى تتأثر بكلامه، وهذا كله من محبة الله عز وجل للعبد. قال وهذه أيضا من أجل ثمرات الإيمان أن يجعل الله المؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق، أن يجعل الله المؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق ويجعلهم أئمة يهتدون بأمره. قال كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أي لما حققوا أمرين الصبر عن الشهوات واليقين الذي دفعوا به الشبهات، وعندهم من الصبر ما يحول بينه وبين الشهوات ومن اليقين ما يدفع عنهم الشبهات، وذاك صاروا أئمة جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. قال فبالصبر واليقين الذين هما رأس الإيمان وكمال نالوا الإمامة في الدين، فلا شك أن هذا من ثمرات الإيمان. قال ومنها قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم الدرجات. قال فأهل الإيمان والعلم يرفعهم الله في الدنيا والآخرة فهم أعلى الخلق درجة عند الله، يرفعهم في قلوب العباد ويرفعهم في الذكر في الدنيا كما أنه يرفعهم في المنزلة في الآخرة، فهم مرتفعون في كل حال. قالوا عند عبادي في الدنيا والآخرة، وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم، والعلم واليقين من أصول الإيمان. قالوا من ثمرات الإيمان حصول البشارة بكرامة الله، يبشر المؤمن في الدنيا بكرامة الله وبالنعيم. قال والأمن التام من جميع الوجوه كما قال تعالى بشر المؤمنين، أي هذا من دعوة النبي على أنه يبشر المؤمنين فهي بشارة لهم. قال فأطلقها وبشر المؤمنين، لم يقل يبشرهم بالجنة بلك بشر المؤمنين، فدل على أنهم يبشرون بكل خير، كل خير يبشرون به سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. قال فأطلقها ليعم الخير العاجل والآجل، وقيدها في مثل قوله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فلهم البشارة المطلقة والمقيدة، قيدت هنا بالجنة لأنها أكمل الثواب. قال ولهم الأمن المطلق، الأمن المطلق أي الأمن التام، أما مطلق الأمن أقل درجات الأمن، لكن الأمن المطلق أي الأمن التام الكامل. قال في مثل قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا بالشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال لهم الأمن، ما قال أولئك لهم أمن، الأمن أي كل الأمن لهم، كل الأمن. قال وهم مهتدون، ولهم الأمن المقيد في مثل قوله فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون على ما يستقبلون ولا يحزنون على ما فاته. قال فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه والحزن مما مضى عليهم، وبذلك يتم لهم الأمن. قال فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة، أمن من سخط الله وعقابه، وأمن من جميع المكاره والشرور، وله البشارة الكاملة بكل خير. طيب أمن من جميع المكاره والشرور، قد يصيبه تصيبه المصيبة، هل هذا ينافي الأمن؟ لا ينافي الأمن، إنه إن أصيب رزقه الله الصبر والشكر، فكانت المصيبة بالنسبة له ألذ له وأحب إليه من عدمها، وهذا كله فرع عن الأمن. ليس معنى أنه أن يأمن مكانه لا يصيبه، لا، قد يبتلى بمرض ويبتلى بفقد ويبتلى بأعداء الله عز وجل يخاصمونه ويؤذونه كما ترى الأنبياء، لكنهم يقابلون ذلك بالصبر والرضا والشكر، فتكون المصيبة بالنسبة لهم أحب إليهم من فقدها. قال وله البشارة الكاملة بكل خير كما قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة. قال ويوضح هذه البشارة قوله تعالى، طبعا فسدت البشرى في الحياة الدنيا أي إنهم قبل الموت يبشرون. قال ويوضح هذه البشارة قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند الوفاة ألا تخافوا ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون كل ما تطلبون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يضاعف لكم جل وعلا الثواب. قال فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف كفلين أي يضاعف لكم. وقال حصول الإيمان الثواب مضاعف وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته ويمشي به يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار. فالمؤمن يمشي في الدنيا بنور علمه وإيمانه، وإذا طفئت أو طفئت تلك أو طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم يوم تلقى الظلمة ويعبر الناس الصراط بقدر إيمانهم، فمنهم من يكون إيمانه كالجبل ومنهم من هو يضيء في طرف إبهام يضيء تارة ويطفئ تارة، منهم من لا نور له. قال وكذلك رتب المغفرة على الإيمان، ومن غفرت سيئاته سليمة من العقاب ونال أعظم الثواب. ومن ثمرات الإيمان حصول الفلاح، والفلاح إذا أطلق في القرآن إنما يراد به الفوز برضوان الله، لم يطلق على أمر دنيوي لا منصب ولا جاه ولا مال. قال حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب والهدى الذي هو أشرف الوسائل، حصول الفلاح وحصول الهدى كما قال تعالى بعد ذكر المؤمنين بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وما أنزل على من قبله، قال والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين هما أعظم آثار الإيمان، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون أسلوب حصر، أي حصر الفلاح في هؤلاء. قال فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل، فلا سبيل للهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. فالهدى أجل الوسائل والفلاح أكمل الغايات، الفلاح هو النتيجة والهدى هو الوسيلة. ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير بالآيات، إذا ذكر ذكر، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. قال تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، قال إن في ذلك لآية للمؤمنين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي هؤلاء هم الذين ينتفعون. ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ومفهوم هذه النصوص الصحيحة المحكمة أن فاقد الإيمان لا خير فيه، ما في خير، لا خير فيه ولا ينتفع، أي مهما يوعظ لا ينتفع، بل لا يجده الموعظ إلا خسارا واستكبارا. قال لأنه إذا عدم الإيمان فإما أن يكون الشخص أحواله كلها شر وضرر على نفسه وعلى المجتمع من جميع الوجوه، وإما أن يكون فيه بعض الخير الذي قد انغمر بالشر وغلب شره خيره. قال والمصالح إذا انغمرت واضمحلت في المفاسد صارت شرا، لأن الخير الذي معه يقابله شر نظيره بل أعظم منه. قال فيتساقطان ويبقى الشر الذي لا مقابل له من الخير يعمل عمله. ومن تأمل الواقع في الخلق رأى الأمر كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه، هو الذي بهذا ينتفع العبد، ينتفع العبد بإيمانه، يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم. قال علما وعملا. وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق، وليس عنده ما مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به، بل هو متهيئ مستعد لاستقبال كل خير. قالوا أيضا فالإيمان، وما الذي جعله متهيئا مستعدا؟ هو الإيمان، الإيمان جعله مستعدا. وذلك قال إيش؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، ويزد الذين آمنوا إيمانا، وزاد الذين آمنوا إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، أي لأنهم كانوا متهيئين بالإيمان، فكلما جاءت آية وجاء أمر جديد زادهم إيمانا، زادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أي تأتيهم المصيبة وتأتيهم الشيء ما ذاك يزدادون إيمانا. لماذا؟ لأنهم هم أساسا، هذا من ثمرات الإيمان، الإيمان جعلهم محل استقبال الخير والإيمان وزيادة فيه. وذاك ينتفعون بالمواعظ، إذا جاءتهم الأوامر عملوا بها، وإن جاءتهم المواعظ تأثروا بها، والسبب أن الأرضية قابلة لهذا. قال وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه الالتزام الحق واتباع علما وعملا، وكذلك معه الآلة العظيمة إلى آخره. قال وأيضا فالإيمان يوجب سلامة الفطرة وحسن القصد، ومن كان كذلك انتفع بالآيات. الإيمان يحسن لك القصد ويعظم لك الإخلاص، ويوجب أن يكون الإنسان موافقا للفطرة، وكل ما أمرنا به فهو موافق للفطرة، موافق للعقل الصحيح عند النظر فيه. قال ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبول الحق لانتكاس فطرته وعدم تهيئه لذلك بالإيمان. قال واتباعه له. ولهذا يذكر الله في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام وقبول الحق الذي جاء به، قال يذكر لذلك السبب الذي أوجب لهم ذلك، وهو الكفر الذي في قلوبهم. يعني لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة، والكفر أعظم مانع يمنع من اتباعه، أعظم ما يمنع من اتباع الحق هو الكفر. وذلك أظلمت قلوبهم خلاص، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها، طبع الله على تلك القلوب، طبعت خلاص أصبح لا يدخل فيها شيء. كما وصف الإنسان القلب الأسود قال كالكوز مجخيا، قال تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكت فيه نكتة بيضاء. قال حتى تصير قلوبه إلى قلبين، قلب أبيض كالثلج لا تضر فتنة ما دام السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا إلا ما أشرب من هواه. ما ينفع مهما تصب يعني بالكوز غلاس مقلوب صب فيه المواعين تقول له ما فايدة، المحل غير قابل، المحل غير قابل، وسببه هو الكفر. قال والكفر أعظم مانع يعني يمنع من اتباعه، أي فلا تستغرب هذه الحالة فإنها لم تزل دأب كل كافر. ومنها أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل أوقاته. وقت السعة والراحة كسب الخير، أصيب بالسراء شكر وانتفع بها السراء، أصيب بالضراء صبر وانتفع. إذن هو منتفع بكل حال، منتفع في ألمه، منتفع في راحته، منتفع في الخير، منتفع فيما أصابه من الضرر والمكروه. وقت السعة والدعة يستغل في طاعة الله عز وجل. قال كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن يعمى بين خير وشر، ما في وسط، ما في وسط. يعني يا تكون أنت في راحة وطمأنينة هذا خير، ليس الخير فقط أن تحصل على المال بل أن تكون مكفية، وقد يكون في شر. قال والشكر والصبر هما جماع كل خير، فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته رابح في كل حالاته. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يصب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه، أي في كل حال هو منتفع. قال فيجتمع المؤمن عند النعم والسراء نعمتان، نعمة حصول ذلك المحبوب سراء سر بها القلب وفرح بها، هذا نعمة يفرح الإنسان بها، ونعمة التوفيق للشكر أي انتفع بها وشكر فانتفع انتفاعا آخر أعظم الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضرائب ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات مصائب تكفر، ونعمة حصول مرتبة الصبر وقابلها بالصبر فهذا أجر عظيم التي هي أعلى من ذلك، أعلى من تكفير السيئات، ونعمة سهولة الضراء عليه أي اعتاد على ذلك وأصبح لا يتؤثر فيه هذه الضراء، أصبح عنده مثل مناعة، وهذه نعمة عظيمة جدا. قال إنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها. قال منها أن الإيمان أي من ثمرات الإيمان أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. عنده ثبات، الإيمان يعطيك قوة في اليقين والثبات، ويعطيك الله عز وجل المنعة، وهذا من توفيق الله وهدايته أن يوفق الحق حتى يكون منه على يقين. بعض الناس عنده عامي ما عنده من العلم شيء، لكن عنده من اليقين ما لو وزع على كثير من طلب العلم وسعه، عنده ثبات وعنده يقين بما هو عليه، لا تزعزعه الشكوك والشبهات. وآخر طالب علم يقرأ شبه شبتين احتاس قام يقول تديور راسه، فهذه نعمة من الله عز وجل، ويدل على إيش تمايز في الإيمان. ذاك لما آمن بالله وعظم الله عز وجل حتى استقر في قلبي وهو عامي غير قد يكون غير متعلم، لكن عنده من الإيمان بالله عز وجل ما بدد كل شك وكل شبهة. أخوان من طاع الله على قولتهم لما كانوا يغزون العراق وقيل لهم الإنجليز البريطانيين الطائرات عندهم طائرات، قال الطائرات فوق الله ولا الله فوقهم؟ قال الله فوقهم، خلاص ما عندنا مشكلة إذا الله فوقهم. فهذا لا إيش يقين، يعني في ناس عندها يقين ما، وآخر تقول له هذا تزحزح وحال تحاله. قال الله تعالى وذاك المؤمنين لما قيل الذين قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم في كرب الآن أصيبوا في أحد وجمع لكم يريدون الكرب عليكم، إيش قالوا؟ قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثبات صبر عظيم جدا، هذا أعظم من صبرهم فيما حصل في معركة أحد. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي آمنوا وحققوا ثم لم يقع في قلبهم شك. قال أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزال بالكلية وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء، فليس لهذه العلة المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله
هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ولينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان. قال: فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك وهو الشك في الله، فتح باب الشكوك. قال: وهو ثلاث أشياء: الانتهاء عن هذه الوساوس الشياطينية، انتهي، لا تتمادى وتترك الذهن يفكر ويبدأ يجرك، لا، انت وقف خلاص. قال: واستعاذ من شر من ألقاه وشبه بها، تستعيذ من الذي ألقاه الشيطان. قال: ليضل به العباد. والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين، آمنت بالله ولينتهي وتعوذ، ثلاث أشياء. قال: وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه منافي للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومنها من ثمرات الإيمان أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم به من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من أمور التي لا بد لكل أحد منها، ملجأ في كل أو أحيانك، في كل أمورك، في كل تقلباتك. قال: فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم. قال: وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة، يتسلون بإيمانهم وحلاوته، ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب، ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح، ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة، ويضمحل الخوف الذي أصابهم، كما قال تعالى عن خيار الخلق: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار، وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده، ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم، أي لا يحملهم على البطر ولا يحدث لهم الكبرياء، بل يتواضعون ويعلمون أنه من الله ومن فضله وتيسيره. دخل النبي عليه السلام فتح مكة وهو مطأطئ الرأس خضعانا لله عز وجل، معنى يوم عز الله الدين وفتح الله مكة، مع ذلك هذا دخله خاضعا ذليلا لله تبارك وتعالى. قال: يتواضعون ويعلمون أنه من الله ومن فضله وتيسيره، فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب. قال: الأمن وأسبابه، ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته وفضله لا بحولهم وقوته. قال: ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة، فيعترفون بنعمة الله عليهم بها وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرزق، وكذلك يحرصون على تكميلها وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها، ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتمم لهم منها ما انتقصوه. قال: ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منها وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. قال تعالى: الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن والمثل الإيمان كالفرس المربوط في آخيته، يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته، أي حبله أو المكان الذي يربط فيه. قال: كذلك المؤمن يجول ما يجول في الغفلة والتجرع على بعض الآثام ثم يعود سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده وما ينافيه وضاده، وذلك من فضل الله عليهم عليه ومنه. شوف الإيمان في كل أحوالك تلجأ إلى الإيمان. ومنها أن الإيمان الصالح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، كما ثبت الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي لا يكون هذا في هذا الحال حالة إيمان، فدل عنه لو تحقق منه الإيمان ما زنى ولا سرق ولا شرب الخمر. قال: من وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهاه، وهذا معروف مشاهد. والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياء من الله والحب له والرجاء القوي لثوابه والخوف من عقابه والنور الذي ينافي الظلمة، وهذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح. فأخبر أن الإيمان إذا صاحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإنه نور إيمان يمنع من الوقوع فيها. فإن النور الذي يصحب الإيمان الصادق وجود الحلاوة الإيمان فإن النور الذي يصحب الإيمان الصادق وجود الحلاوة الإيمان والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنع من مواقعة هذه الفواحش. ومنها أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث بموسى رضي الله عنه أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل أترجة. خيل أترجة الأفندي هكذا يقال وهي راحتها زكية. قال كمثل أترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. قال وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة. فإن الناس أربعة أقسام. الأول خير في نفسه متعد خيره إلى غيره، هو في نفسه خير وتعد خيره. قال وهو خير الأقسام. فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين فهو نافع لنفسه متعد نفعه إلى غيره مبارك أينما كان ينفع ويعلم ويقرأ. كما قال تعالى عن عيسى وجعلني مباركا أينما كنت أينما حل إيش كان مباركا نافعا للناس. قال والثاني طيب في نفسه صاحب خير وهو المؤمن الذي ليس عنده من العلم ما يعود به على غيره، هو صالح لكنه ما عنده شيء ما ينقله إلى غيره. قال فهذان القسمان هما خير الخليقة والخير الذي فيهم عائد لما معه من الإيمان القاصر والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. قال والقسم الثالث من هو عادم للخير ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره. قال والرابع من هو صاحب شر في نفسه وعلى غيره. فهذا شر الأقسام الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه وعاد الشر إلى فقد الإيمان والاتصاف بضده والله الموفق. وشبيه بهذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، كل في خير، لكن هذا لما كان قويا نافعا لغيره كان خيرا. فقسم عليه الصلاة والسلام المؤمنين إلى قسمين، قسم قوي في عمله وقوة إيمانه وفي نفعه لغيره، وقسم ضعيف في هذه الأشياء. ومع ذلك ففي كل من القسمين خير، لأن الإيمان وآثاره كله خير، وإن تفاوت المؤمنون في هذا الخير. ثم قال الشيخ الخاتمة، قال رحمه الله فتبين بما تقدم من هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان أبرك الأشجار وأنفعها وأدومها، وأن عروقها وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه ومعارفه، وساقها وساقها وأفنانها شرائع الإسلام والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ثمارها وجناها الدائم المستمر السمت الحسن والهدي الصالح والخلق الحسن واللهج بذكر الله وشكره والثناء عليه والنفع لعباد الله بحسب القدرة، نفع العلم والنصح ونفع الجاه والبدن ونفع المال وجميع طرق النفع، وحقيقة ذلك كله القيام بحقوق الله وحقوق خلقه، وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم واتصفوا به من هذه الصفات، وأن منازلهم في الآخرة تابعة لهذا كله، وأن الفضل في ذلك كله لله وحده والمنة كلها له سبحانه، بل الله يمن أن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. وقال أهل الجنة بعدما دخلوها وتبوا منازلهم معترفين بفضل ربهم على العظيم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه وفضله حيث وصلوا إلى هذه المنازل العالية، وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنة الله عليهم به وهو العمل الصالح الذي هو الإيمان وأعماله. قال فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. آمين. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. وبهذا تمت هذه الرسالة المباركة، فرحم الله الشيخ رحمة واسع ونفعنا بما قال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.